السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يستر من العورة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن أبي شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري: باب ما يستر من العورة. باب ما يستر من العورة، يعني القدر الكافي المجزي لصحة الصلاة، لأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة. قد تقدم الكلام فيه، يذكر بعض المالكية أنهم قالوا أنه سنة وبعضهم أوجبه ولم يشترطه. وعلى كل حال، الأدلة تدل على أن ستر العورة من الشروط التي اشترطت لصحة الصلاة، وهذا قول عامة أهل العلم. والذي يظهر من صنيع المصنف مجيئه بالأحاديث اللاحقة أن العورة المشترطة هي المغلظة السوأتين فقط، وأن الفخذ ذكر فيه الخلاف، وأن كونه عورة أحوط لا على سبيل الوجوب، كما سيأتي في حديث جرهد ومن معه، لأنه معارض بحديث أنس، حديث أنس في الصحيحين، وحديث جرهد ومن معه كما سيأتي ليس في واحد منهما وإن صحيح، وبعضهم حكم عليه بالضعف كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. عن اشتمال الصماء، وهو أن يلف الثوب على بدنه ويضيقه على نفسه بحيث لا يستطيع إخراج يده لو نابه شيء. ومنهم من يقول اشتمال الصماء أن يلفه على بدنه ويجعل طرفه على عاتقه فتخرج عورته ولو من غير قصد، يعرض عورته للخروج. وعلى التفسير الأول، إذا قلنا إنه من أجل أن يتصرف إذا أنابه شيء من الهوام والدواب يكون اشتمال الصماء مكروه، لأنه لا يتعلق بشرط الصلاة. وعلى القول الثاني وأنه يعرض العورة للانكشاف قيل إنه محرم، وهذا سيأتي عن اشتمال الصمة. وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، يحتبي الاحتباء أن يجلس الرجل على إليتيه ويرفع ساقيه ويلف عليهما ثوبا أو على بدنه ثوبا بعد أن يجلس هذه الجلسة، ولا شك أنه إذا فعل ذلك فإن العورة ستنكشف، كما يظهر من حال كثير من الناس الذين لا يلبسون السراويل إذا جلسوا على أي حال كان، لا سيما إن كان الثوب ضيقا فإنه لا بد أن تنكشف عورته، يعني ولو لم يكن جميع الوقت كاشف لعورته، لكن إذا تحرك أو تصرف أو قام أو قعد لا بد أن يحصل منه شيء من ذلك. نعم.
قبل ما يجعل هذا الأمر لاشتمال الصمة فسر قضية انكشاف العورة لاقترانها
بالاحتباء. لا، على كل حال دلالة الاقتران معروف ضعفها، واشتمال الصمة له تعريف عند أهل اللغة وتعريف عند الفقهاء على ما ذكرناه سابقا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ما يستر من العورة أي خارج الصلاة. والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى أن الواجب ستر السوءتين فقط، وأما في الصلاة فعلى ما تقدم من التفصيل، وأول أحاديث الباب يشهد له، فإنه قيد النهي بما إذا لم يكن على الفرج شيء أي يستره، ومقتضاه أن الفرج إذا كان مستورا فلا نهي.
وإذا وجد الخلاف في الفخذ في وجوب ستره في الصلاة فمن باب أولى خارج الصلاة. والأكثر يرون أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ومقتضى هذا أن الركبة ليست من العورة المشترط سترها في الصلاة. نعم.
قوله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أي بن مسعود عن أبي سعيد هكذا رواه الليث عن ابن شهاب، ووافقه ابن جريج كما أخرجه المصنف في اللباس، ورواه في اللباس أيضا من طريق أخرى عن الليث أيضا عن يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد، وسياقه أتم. وفيه النهي عن الملامسة والمنابذة أيضا، وفيه تفسير جميع ذلك، ورواه في الاستئذان من طريق سفيان عن ابن شهاب.
وفيه النهي عن لبستين وبيعتين، والأربعة كلها مسرودة في حديث واحد. نعم.
ورواه في الاستئذان من طريق سفيان عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد بنحو رواية يونس لكن بدون التفسير، والطرق الثلاثة صحيحة. وابن شهاب سمع حديث أبي سعيد من ثلاثة من أصحابه فحدث به عن كل منهم بمفرده. قوله عن اشتمال الصماء، يقول شيخ ابن شهاب سمع حديث أبي سعيد من ثلاثة من أصحابه
أي
فحدث به عن كل منهم بمفرده.
إيه ما جمعهم جميعا.
إيه يظهر؟
ها؟
يظهر فيه أثر؟
شو؟
فيه أثر؟
شو عليه؟ لا. لكن يحكي الواقع، لو قال كلهم فلان وفلان وفلان عن أبي سعيد كفى، لكنه أفردهم. نعم.
قوله عن اشتمال الصماء هو بالصاد المهملة والمد. قال أهل اللغة هو أن يحلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده.
أو يخلل؟
لا.
شندك.
يقول تصحفت في ألف وسين إلى يخلل بالخاء.
إيه؟
عندنا قال أهل اللغة هو أن يجلل.
يجلل؟ أنت قلت
يحلل.
نعم يجلل أصلا واضحة يجلل
تجليل جلل.
نعم.
قال أهل اللغة هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا. قال النووي فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة فيتعثر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر. وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. قلت ظاهر سياق المصنف من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع وهو موافق لما قاله الفقهاء. ولفظه والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه. وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر.
وهو أعرف بما روى الراوي أعرف بما روى وتفسيره لما يرويه مقدم على غيره كما هو معروف. نعم.
قوله وأن يحتبي الاحتباء أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا ويقال له الحبوة ويقال له الحبوة وكانت من شأن العرب وفسرها في رواية يونس المذكورة بنحو ذلك.
لا تزال مستعملة إلى الآن استعملها ابن عمر وغيره لكن مع وجودي ما يؤمن معه انكشاف العورة لا بد من هذا. فإذا وجد ما يؤمن معه انكشاف العورة فلا نهي. يعني إذا احتبى عليه سراويل مع الثوب فلا شيء في ذلك لأن انكشاف العورة مأمون والنهي حين يخاف انكشاف العورة. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ بيع المنابسة الملامسة والمنابذة. أي ثوب لمسته يجعل في ظلام يقول أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا من غير أن يتبينه ويفحصه ويعرف ما يزول به الغرر. والمنابذة إذا أي ثوب نبذته إليك أو نبذته إلي أو بهذه الحصات فأي ثوب تقع عليه فهو عليك بكذا. وأن يشتمل الصماء تقدمت وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد بحيث لا يؤمن انكشاف العورة. نعم.
قال المؤلف قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله حدثنا سفيان هو الثوري قوله عن بيعتين بفتح الموحدة ويجوز كسرها على إرادة الهيئة. واللماس بكسر أوله وكذا النباذ وأوله نون ثم موحدة خفيفة وآخره
البيعة المرة والبيعة الهيئة كلام مالك أحد يحفظه فعلة ها كجلسة. نعم.
قوله عن بيعتين بفتح الموحدة ويجوز كسرها على إرادة الهيئة واللماس بكسر أوله وكذا النباذ وأوله نون ثم موحدة خفيفة وآخره معجمة وسيأتي تفسيرهما في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. والمطلق في الاحتباء هنا محمول على المقيد في الحديث الذي قبله.
وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء بهذا القيد. وإذا كان على فرجه منه شيء وأمن منه انكشاف العورة فلا نهي لأن بعض الناس قد يحتاج الاحتباء ليشد ظهره. هذا موجود مستعمل ترونه في الجوامع وفي الحرمين وغيرهما عند طول المكث والجلوس لا سيما إذا لم يكن ليس حوله عمود ولا جدار فإنه يحتاج إلى الحبوة. نعم. والإمام يخطب النهي عنه لئلا تنكشف العورة، إذا أمن فقد فعله ابن عمر. نعم. هذه القاعدة، لكن قد يكون شيخ البخاري من طال عمره وأدرك الثوري فيكون على خلاف الغالب، لأن قاعدة أغلبية ما هي كلية. نعم. رجلان في الغالب لأنه متقدم بخلاف ابن عيينة، لكن هنا واحد لأن قبيصة ممن طال عمره وأدرك الثوري إلا أعلى، ولذلك قالوا ابن عيينة الغالب أن يكون بينه وبين المصنف اثنين، وبالنسبة للثوري متقدم يكون بينه وبين المصنف اثنين وابن عيينة واحد لأنه متأخر. هذا كلام الذهبي في آخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قوله حدثنا إسحاق كذا للأكثر غير منسوب، وردده الحفاظ.
لحظة، قال حدثنا إسحاق، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي.
نعم.
ها؟
أين؟
وإسحاق بالراهوي متردد بين، لأنه لم يبين في طريق أخرى، فهو مردد بين ثلاثة،
بن منصور وبن راهوي.
إيه، في ثالث بن أبي إسرائيل. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب الزهري عن عمه الإمام محمد بن مسلم بن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين، يعني في جمع من المؤذنين، نؤذن في الناس ونعلمهم، ما يلزم أن يكونوا مؤذنين للصلاة، إنما مؤذنين مخبرين لما يراد. بعثه في جمع في تلك الحجة التي سنة 9 التي بعث فيها أبا بكر ثم أردفه بعلي، في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا هو الشاهد، النهي عن التعري في الطواف لأن حكمه حكم الصلاة. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أتبعه أبا بكر، لأنه قيل له أن الناس لا يقبلون رسولا من شخص إلا أن يكون من أقاربه، فأردف عليا بأبي بكر فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف ببيت عريان، فأمر عليا بعد أن تبعه بأبي بكر أمره أن يؤذن بهذا، لما قيل من أن الناس لا يقبلون رسولا إلا من أقارب المرسل، وإلا أبو بكر أفضل من علي وإرساله كافي، ومن باب التقوية، من باب التقوية قد احتاج الأمر إلى أكثر من واحد، وقد يعزز الاثنان بثالث، وهكذا، والحاجة هي التي تحكم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قوله حدثنا إسحاق كذا للأكثر غير منسوب، وردده الحفاظ بين ابن منصور وبين ابن راهويه، ووقع في نسخة من طريق أبي ذر إسحاق بن إبراهيم، فتعين أنه ابن راهويه، إذ لم يروي البخاري عن إسحاق بن أبي إسرائيل واسمه إبراهيم شيئا،
لكن عندنا في السند قال حدثنا يعقوب،
حدثنا إسحاق،
حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب والغالب أو الأصل أن إسحاق لا يروي بالتحديث، إنما يروي بالإخبار، وبه يفسر إذا جاءت صيغة الأداء قال أخبرنا، فيغلب على الظن أنه ابن راهويه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام المشهور. نعم، أي نسخة عندك شيء في الأصل؟
لا، ايش يقول الشيخ؟
أخبرنا أصيلي
إسحاق. نعم يا شيخ، للأصيلي أخبرنا.
نعم، لكن إن ثبت في رواية أبي ذر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم فهو الحنظلي معروف. نعم،
قوله ووقع في نسخة من طريق أبي ذر إسحاق بن إبراهيم فتعين أنه ابن راهويه، إذ لم يروي البخاري عن إسحاق بن أبي إسرائيل واسمه إبراهيم شيئا، ولا عن الصواف وهو دونهما في الطبقة. قوله حدثنا يعقوب بن إبراهيم أي بن سعد، ورواه ورواته هذا الإسناد سوى صحابيه وشيخ المصنف زهريون وهم أربعة. قوله ألا يحج كذا للأكثر وللكشميهني، ألا لا يحج بأداة الاستفتاح قبل حرف النهي. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث في باب وجوب الصلاة في الثياب، وسيأتي الكلام على بقية مباحثه في كتاب الحج.
لفظ أن لا يحج أمره بأن يأمر بأن لا يحج، وإذا قلنا أمره ألا لا يحج فقد يكون هذا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام ينقله الصحابي رضي الله عنه. نعم،
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب
كملت
سام
كملت
إيه؟
قلت سيأتي بقية
إيه. نعم
نعم،
لا إله إلا الله. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث في باب وجوب الصلاة في الثياب، وسيأتي الكلام على بقية مباحثه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.
باب الصلاة.
نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة بغير رداء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا.
قال رحمه الله تعالى الصلاة بغير رداء. بغير رداء الأصل أن تكون الصلاة برداء وإزار، لكن القدر الواجب الذي يتم به ما يصحح الصلاة ثوب واحد. تقدم الاستنكار على من قال يصلي في ثوبين، قال أولي كلكم ثوبان، وصلى جابر بن عبد الله في ثوب واحد وثوبه على المشجب، يعني عنده ثياب أخرى، فلبيان الجواز يصلي في ثوب واحد، وإلا الصلاة في الثوبين لا شك أنها أكمل. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله
ويسين
قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله ويصلي في ثوب يعني واحد ملتحفا به ورداؤه موضوع فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع، يعني موجود الحديث، ثوبه على المشجب موجود، ما هو بعيد، استطيع تناوله من قرب. قال نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. وهذا الأدنى الأكمل أن يصلي في ثوبين، والأدنى المجزي أن يصلي في ثوب واحد لبيان الجواز. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يعدل عن الأكمل إلى الأدنى لبيان الجواز، لبيان الجواز أن هذا جائز ما في شيء، ولكن الأكمل أن يصلي في كذا. وحصل منه عليه الصلاة والسلام في مناسبات كثيرة يأمر بالشيء ثم يتركه، أو ينهى عن الشيء وقد يفعله. لماذا؟ لبيان الجواز، وأن النهي للكراهة، وفي الطرف الآخر أن يكون النهي يكون للاستحباب، فيكون مخالفته فتكون مخالفته صارفا عن الصيغة في الأمر إلى الاستحباب، وعن الصيغة في النهي إلى الكراهة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: تقدم الكلام على حديث جابر في باب عقد الإزار على القفاء، وقوله هنا ملتحفا به كذا للأكثر بالنصب على الحال، وللمستملي والحموي ملتحف بالرفع على الحذف، وفي نسختي عنهما بالجر على المجاورة.
يعني وهو ملتحف به على حذف المبتدأ، ويكون ملتحف خبره. وفي نسختي عنهما، من الذي يقول هذا الكلام؟
الحافظ
ابن حجر. عنده نسخ تشتمل على الروايات، وعنده نسخة كاملة من رواية أبي ذر، وقد اعتمدها في الشرح وأشار إلى ما عداها عند الحاجة. وين؟ ما يتغير به المعنى يضبط، وما لا يتغير به المعنى وقال يحتاج الضبط. إيه بالتلقي بالرواية. ملتحف ويصلي في ثوب ملتحف، وهذا تقدم أنه مجرور بالمجاورة، كما بقولهم هذا جحر ضب خرب. الخرب تابعة للجحر ولا للضب؟ إيه؟ نعم.
قوله في آخره يصلي كذا، في رواية الكشميهني يصلي هكذا. وقوله الجهال مثلكم، لفظ المثل مفرد لكنه اسم جنس، فلذلك طابق لفظ الجهال وهو جمع، أو اكتسب الجمعية من الإضافة،
لأن المفرد إذا أضيف أفاد العموم. نعم. نأخذ الحديث الأول لم بتسرين مرة. صحيح الباب طويل، لكن لو أخذنا الحديث الأول الحديث الذي يليه أطول. إيه أنت ودك تنتهي، ولا الموضوع أخذنا معه درس كم؟ ما يصح نص ساعة الدرس. نأخذ الحديث الأول من الباب أو نتركه جميعا؟ لأن الحديث الثاني طويل جدا. نأخذ الأول. يلا. جابر. إيه جحال موجودين في كل وقت.
يعني قصدي هل يعني بعض العلماء بعض المفتين يطلق على بعض
الناس؟ هي مسألة تربوية. بعض الناس إذا قلت له جاهل له من أجهل الناس. بعض الناس لا يرضى أن تعذره بالجهل ولو كان القول عظيما. يأتي بقول عظيم بطامة من الطوام كونه يعترف أنه قاله وأقر به واعترف ولا يعدل عنه ولا يرجع عنه، أفضل من أن تقول معذور بالجهل، لأن الجهل وصف شنيع. لكن يبقى أن الإنسان إذا عرف قدر نفسه خفت الأمور، وهؤلاء أقوام عرفوا أقدار أنفسهم. نعم. ولا ما هو بأسلوب تربوي جهال ما يرضى ولا الطفل يرضى أن تقول له جاهل الحين. نعم.
لكن يبقى يا شيخ مقام الصحابة في مثل هذه الأمور محفوظ؟
أي ما في شك عندنا إشكال، وهذا من فضلهم، هذا من فضلهم، والحق أحب إليهم من كل شيء.
نعم. صح.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وقال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي.
في هذا الباب يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الفخذ. فخذ معروف أنس ويذكر ويروى، يعني في حكمه هل هو عورة أو ليس بعورة، هل يجوز إخراجه وإظهاره أو لا يجوز، ما يذكر في ذلك. ولم يجزم الإمام البخاري بشيء، والتردد ظاهر من قوله: حديث جرهد أحوط وحديث أنس أسند، هو لم يجزم بشيء، وسيأتي الكلام على ذلك. ويروى صيغة تمريض عن ابن عباس، وسيذكر البخاري لفظه، وجرهد، حديث جرهد مخرج عند مالك في الموطأ ومصحح عن جمع من أهل العلم، وإن كان الإمام البخاري في تاريخه ضعفه، ولذلك قال: ويروى عن ابن عباس، حديث ابن عباس ضعيف على ما سيأتي، وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. في الحديث: غطي فخذك، أمر، فإن الفخذ عورة، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وقال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. حديث أنس في الصحيح، ولذا قال: حديث أنس أسند، يعني أقوى إسنادا، يعني وأصح، وحديث جرهد أحوط، لأنك تخرج من العهدة بيقين إذا غطيت الفخذ، وإذا كشفت الفخذ عرضت نفسك لمخالفة أحاديث الثلاثة المذكورين فيه أن الفخذ عورة، وإذا غطيته احتطت لدينك. والاحتياط أن يخرج من عهدة الواجب بيقين أو عهدة الممنوع بيقين، وهو أحوط بلا شك، إلا إذا أدى إلى ترك مأمور أو فعل محظور، لأنه قد تغفل فتقول: أفعل هذا من باب الاحتياط، فتقع في شيء آخر ما حسبت له حساب. فإذا أدى إلى ترك مأمور أو فعل محظور، قال شيخ الإسلام: فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، قد تحتاط لشيء فتقع في بدعة من تحريك وحرصك وتريد أن تخرج من الواجب بيقين فتقع في بدعة. يعني لو أن إنسانا غسل العضو ثلاثا وقال: من باب الاحتياط بغسل رابعة، مرة رابعة، نقول الاحتياط في ترك هذا الاحتياط، لأنه يخرجك من حيز السنة إلى حيز البدعة. ولذا قال بعضهم: أنك إذا شككت هل غسلت العضو مرتين أو ثلاثا، إذا شككت هل صليت ركعتين أو ثلاثا، تبني على الأقل لتخرج من العهدة بيقين. لكن إذا شككت هل غسلت وجهك مرتين أو ثلاثا، نقول تأخذ بالأكثر ما تأخذ بالأقل، لأنك متردد بين أمرين، إن اقتصرت على اثنتين فهي سنة ما يضرك، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين، إن كان هو الواقع ما ضرك، وإن كان غسلتها ثلاثا فذلك المطلوب. لكن إن اعتبرت الأقل وقلت غسلتها مرتين فتزيد ثالثة، احتمال أن تخرج من السنة إلى البدعة، وفي الاحتمال الأول دائر في سنة، إن صارت اثنتين أو ثلاثا فما تعديت السنة.
الشيخ ألم يظهر من تصرف البخاري أنه يرى فرق
الفرق؟ أنا ما قلته، ما 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 جاء ما أتيت به قبل، ها ما ذكرت هذا؟
بلى
ذكرته. التصريح ما في تصريح هنا، وكونه يراه من باب الاحتياط لا من باب الوجوب يفهم منه أنه لا يرى الاشتراط أصلا. هي أول الدرس كنا هذا، ها؟ أنا قلت هذا قبل، وابن حجر قبلي وقبلك ترى. الركبة ليست عورة، ولا في الصلاة الركبة ليست عورة، الفخذ عورة، أما الركبة ليست بعورة. وليس من المروءة أن يصلي في ثوب قصير قد يتصرف تصرفه ويقوم بسرعة وينزل بسرعة فيخرج ما فوق الركبة. وحديث أنس أسند يعني أقوى إسنادا فهو أصح، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم، يعني الذين قالوا إن ستر الفخذ عورة واجب شرط لأن الفخذ عورة، وبخلاف من قال بأنه ليس بعورة ولا يجب ستره، أنت إن سترت خرجت من الخلاف. ومن اللوم من الفئتين من الفريقين، نعم، حتى يخرج من اختلافهم. الخروج من الخلاف عند أهل العلم هل هو معتبر أو غير معتبر؟
معتبر إذا كان له دليل،
ها؟
معتبر إذا كان على دليل،
إذا كان له أصل
استند إليه
محتمل واستند إليه. فإذا كان الدليل الاختلاف له شيء، إذا كان الاختلاف معتبرا فإن الخروج منه مطلوب. أما إذا كان معروف الضعف أو لا أصل له أو لا دليل عليه فإنه لا يعتبر الخروج منه. وقال أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. النبي عليه الصلاة والسلام على بئر قد دل رجليه وخرجت ركبتاه، دخل أبو بكر ما غطى، عمر ما غطى، لما دخل عثمان رضي الله عنه وأرضاه غطى ركبتيه. فقيل له في ذلك، عثمان عمر أفضل من أبو بكر عمر أفضل من عثمان، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن رضي الله عنهم وارضاه. وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله يعني القرآن وفخذه على فخذي، إنا سنلقي إليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا، وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي. يتم الاستدلال بقول زيد بن ثابت إذا كانت مكشوفة، إذا كانت فخذه مكشوفة، وأما إذا كانت مستورة لا يمنع أن تكون الفخذ على الفخذ وهي مستورة. نعم، كما في فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، هل يتصور أن الفخذ مكشوفة؟ ها؟
لا
مستورة، ويصح أنها على الفخذ. مسألة مشروع أنس بن مالك، جابر بن عبد الله في حديث حجة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لما جاءه علي بن الحسين، هذا جابر في صورة حج النبي عليه الصلاة والسلام، زين العابدين أو أبوه، لا أو ابن محمد بن علي بن حسين، المهم أنه جاءه وهو قد عمي، ففك أزاريره ووضع يده بين ثدييه، هل مثل هذا مقبول؟ هو مقبول الحين؟ ها؟ لكنه مثير فتنة، فالظروف والأحوال تختلف، الظروف والأحوال تختلف، يعني لأن جابر غير متهم ولا تهمة في هذا، وإذا انتفت التهمة فالحكم على الأصل. وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي. لماذا؟ من ثقل القول المنزل، من ثقل القول المنزل. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ما يذكر في الفخذ، أي في حكم الفخذ. وللكشميهني من الفخذ قوله قال أبو عبد الله هو المصنف، وسقط من رواية الأكثر قوله: ويروى عن ابن عباس وصله الترمذي وفي إسناده أبو يحيى القتات بقاف ومثناتين، وهو ضعيف مشهور بكنيته، واختلف في اسمه على ستة أقوال أو سبعة، أشهرها دينار. قوله: وجرهد بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الهاء، وحديثه موصول عند مالك في الموطأ، والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وضعفه المصنف في التاريخ للاضطراب في إسناده، وقد ذكرت كثيرا من طرقه في تغليق التعليق. قوله: ومحمد بن جحش هو محمد بن عبد الله بن جحش، نسب إلى جده له ولأبيه عبد الله صحبة، وزينب بنت جحش أم المؤمنين هي عمته، وكان محمد صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حفظ عنه، وذلك بين في حديثه هذا، فقد وصله أحمد والمصنف في التاريخ والحاكم في المستدرك كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عنه، وقال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر غط عليك فخذيك، فإن الفخذين عورة. رجاله رجال الصحيح غير أبي كثير، فقد روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريحا بتعديل. ومعمر المشار إليه هو معمر بن عبد الله بن نضرة،
بيكون من قبيل المستور.
نعم،
من قبيل المستور. جهالة العين ارتفعت برواية أكثر من واحد. ها؟
نعم.
ما صرح بتعديله، تبقى أنه مستور، يعني مجهول الحال. نعم.
ومعمر المشار إليه هو معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي العدوي، وقد أخرج ابن قانع هذا الحديث من طريقه أيضا، ووقع لي حديث محمد بن جحش مسلسلا بالمحمدين من ابتدائه إلى انتهائه، وقد أمليته في الأربعين المتباينة. شيخ قال قوله وقال أنس حسر بمهملات مفتوحات أي كشف. وقد وصل المصنف حديث أنس في الباب كما سيأتي قريبا. قوله وحديث أنس أسند أي أصح إسنادا، كأنه يقول حديث جرهد ولو قلنا بصحته فهو مرجوح بالنسبة إلى حديث أنس. قوله وحديث جرهد أي وما معه أحوط أي للدين، وهو يحتمل أن يريد بالاحتياط الوجوب أو الورع وهو أظهر، لقوله حتى نخرج من اختلافهم. نخرج في روايتنا مضبوطة في فتح بفتح النون وضم الراء، وفي غيرها بضم الياء وفتح الراء يخرج. قوله وقال أبو موسى أي الأشعري، والمذكور هنا من حديثه طرف من قصة أوردها المصنف في المناقب من رواية عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عنه، فذكر الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها. وعرف بهذا الرد على الداودي الشارح حيث زعم أن هذه الرواية المعلقة عن أبي موسى وهم، وأنه دخل حديث في حديث، وأشار إلى ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه الحديث، وفيه فلما استأذن عثمان جلس، وهو عند أحمد بلفظ كاشفا عن فخذه من غير تردد. وله من حديث حفصة مثله، وأخرجه الطحاوي والبيهقي من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو خالد عن عبد الله بن سعيد المدني حدثتني حفصة بنت عمر قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي يوما وقد وضع ثوبه بين فخذيه، فدخل أبو بكر الحديث. وقد بان بما قدمناه أنه لم يدخل على البخاري حديث في حديث، بل هما قصتان متغايرتان، في إحداهما كشف الركبة وفي الأخرى كشف الفخذ، والأولى من رواية أبي موسى وهي المعلقة هنا، والأخرى من رواية عائشة ووافقتها حفصة ولم يذكرهما البخاري. قوله وقال زيد بن ثابت هو أيضا طرف من حديث موصول عند المصنف في تفسير سورة النساء في نزول قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية. وقد اعترض الإسماعيلي استدلال المصنف بهذا على أن الفخذ ليست بعورة، لأنه ليس فيه التصريح بعدم الحائل، قال ولا يظن ظان أن الأصل عدم الحائل، لأننا نقول العضو الذي يقع عليه الاعتماد يخبر عنه بأنه معروف الموضع بخلاف الثوب، انتهى. والظاهر أن المصنف تمسك بالأصل والله أعلم. قوله أن ترض أي تكسر، وهو بفتح
أن الأصل عدم الحائل، ويقول ليس فيه التصريح بعدم الحائل، لو كان هذا الاحتمال واردا لما ذكر أصلا، لما ذكر أصلا. نعم.
قوله أن ترضى أي تكسر، وهو بفتح أوله وضم الراء، ويجوز عكسه.
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. يعني الفخذ وما حوله السلام.
مذهب الحنبلي أن الداء فصل من الدنيا يبطل،
ما يبطل،
يكره.
إيه، فلا تقول اللهم ارزقني زوجة حسنة ولا جارية هملاجة تدا، إيه؟ أو ما تدري؟
ها؟ لأني قريت بكتاب في الصلاة يبطل.
ما يبطل.
بس
الصواب أنه لا مانع.
الشيخ
ثم ليدعو بما أحب، يعني من أمور الدنيا والآخرة ما لم يكن فيه اعتداء ولا ما
فيه.
سلام عليكم الشيخ. على أي صورة كانت، المهم أنه الجسم مستور بثوبين.
ثوب الواحد يستر؟
إلا يستر، لكن ما هو الاحتياط أن يكون اثنين، لأن لو ما عليك سروال وجلس في مجلس شو يكون وضعك؟
طيب حتى الثوبين إذا سام المقا يعني؟
لا اثنين
تستر.
لو إن لم تستر من حيث الطول والقصر، من حيث الضعف
الشيخ ننكر على يكشف خدمة
ينكر أيه بأدب أسلوب
ينكر
أسلوب يبين له.